بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم جميعا الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، كالعادة الأسئلة كثيرة جدا، أسأل الله تعالى أن يوفقني لأجيب على القدر الذي يسمح به البرنامج، وأن يسددني في القول وفي الجواب. عندي الأخت وجود من السعودية الطائف، تقول: وجود، يا شيخ عندي صديقة سوء كانت تغتاب الناس، وكنت أقول لها أنا أريد البعد عن الغيبة بعد أن كانت تغتاب، هل علي إثم؟ وهل إذا نصحت هذه الأخت وقلت لها نبتعد عن الحرام في صحبتنا وتقبلت، هل يجوز أن أصحبها في هذه الحالة؟ وجود من السعودية، بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة، أحسنت في قضية اختيار الصحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم عن قضية الصحبة: المرء على دين خليله، يعني صاحبه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل من يصاحب، بمعنى أن الإنسان ينتقي أصحابه انتقاء، ولا يجوز له أن يصاحب ما هب ودب، لا، وإنما ينتقي الأصحاب الذين يشعر هو إذا صحبهم يعني أضافوا إليه إضافات كثيرة دينية ودنيوية وعلمية وشرعية، حتى لو كانت أمور دنيا، بمعنى أنهم يكونوا من الناس الصالحين، من الناس اللي ليس عندهم شيء من العبث. هذه مسألة غاية في الأهمية، ولهذا يوم القيامة الأصحاب يلعن بعضهم بعضا إلا المتقين، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المسألة الثانية أختي الفاضلة، بالنسبة للغيبة من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، وعرفها النبي عليه الصلاة والسلام بقول: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، هذه هي الغيبة، فهي من كبائر الذنوب. وبالنسبة لك إذا نصحتيها وعطيها وقلتي لها خلاص احنا ما نريد أن نتكلم في هذا الشيء وهي وافقت، بالعكس صاحبيها ما فيها شيء، هذا يدل على أن هذه البنت طيبة وتقبل الحق ولله الحمد وتقبل النصيحة، هذه نعمة، بالعكس أنت تاجرت مع الله عز وجل في نصيحتها واستجابت لك الأجر والثواب أيضا. إذا أصرت على أن لا، ما تترك الغيبة، ما تترك النميمة، لا يجوز لك مصاحبتها، مفارقتها بالنسبة لك نجاة، مفارقتها بالنسبة لك أنت نجاة. لكن إن شاء الله ما دام ذكرتي أن احتمال أنها تستجيب، بعد ما تستجيب وترين فعلا من صلاح حالها ممكن تصاحبينها كما السابق. إكرام من ليبيا تسأل تقول: هل يجوز للمرأة زيارة قبر زوجها قبل انتهاء العدة أو لا؟ إكرام من ليبيا، بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة ممنوعة من زيارة المقابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور وفي لفظ زوارات القبور، فلذلك المرأة لا يجوز لها أن تشيع الجنائز، لا تشيع الجنازة ولا تدخل المقبرة، وإن كان زيارة المقبرة فيها يعني بحث وكلام وخلاف بين العلماء، لكن الراجح، هذا هو الراجح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. قال العلماء: هذا خاص بالرجال، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. فعموما يا أختي الفاضلة، أنت بالنسبة لي في فترة الحداد ما تخرجين من بيتك أصلا إلا لضرورة أو حاجة، الضرورة في الليل والحاجة في النهار، زيارة المقبرة فيها نهي وليست هي من الضروريات وليس هي من الحاجيات وفيها نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتنبهي لذلك. بارك الله فيك والحمد لله، تكثرين من الدعاء لزوجك في بيتك وصلى الله تعالى أن يغفر له. ياسين من فرنسا بارك الله فيه يسأل يقول أنا أريد الحصول على أمر وأدعو الله تعالى كثيرا وأكرر الدعاء، لكن يخطر في نفسي أني لن يستجاب لي، وهذا حدث لي مرارا ودائما يحدث لي عكس ما كنت أتمنى، فأشعر بيأس شيء من هذا القبيل، ويسأل عن هذه الحالة. ياسين من فرنسا بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحقق لك ما دعوت به من الخير والصلاح. أولا يا أخي الفاضل، الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، فالله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ويقول جل وعلا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء هو العبادة. طيب لما أقول هذا الكلام ما معناه؟ معناه أنك أنت في عبادة وفي طاعة، فأنت كلما اشتغلت بالدعاء أنت مشتغل بطاعة وعبادة تؤجر عليها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، الدعاء يا أخي الفاضل يستجيبه الله قطعا، لأن الله تعالى وعد ووعده الحق، قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسأل الله يغضب عليه. إذن لابد أن نفهم بأن الله تعالى يستجيب دعاء عبده. إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، ما يكون الإنسان يأكل حرام، ما يكون يعتدي أو بدعائه مثلا، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم مثلا، فالله عز وجل يقبل ويستجيب سبحانه وتعالى. مسألة ثالثة يا أخي الفاضل، هي مسألة كيف يستجيب الله تعالى الدعاء. نحن لا يجوز لنا أن نحاكم الله على قضية الدعاء، تعالى الله تعالى الله، ولا يجوز لنا أن نتهم أو نسيء الظن بالله عز وجل حين نقول يعني دعونا فلم يستجب لنا. هذا أصلا من الأمور التي تمنع قبول إجابة الدعاء، إذا يعني سكنت صدر الإنسان وتلجلجت في 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 صدره، ما يصلح هذا يا أخي الفاضل. أنت بارك الله فيك إذا دعوت قطعا لا بد أن تعلم بأن الله يستجيب لك ما دام توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع. والاستجابة ليس بالضرورة أن تكون في هذا الشيء الذي طلبته أنت، لأن الله تعالى عليم حكيم خبير سبحانه وتعالى، قد يكون هذا الشيء اللي أنت طلبته من الله عز وجل فيه مفاسد أنت ما تعلمها لكن الله تعالى يعلمها، ولذلك صرفك الله عن هذا الشيء. فقل الحمد لله فاختيار الله لعبده خير من اختيار العبد لنفسه. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يدعو بدعوة إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث، إما أن يستجيب له يعني حالا، وإما أن يدخر له من الأجر مثلها، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها. واضح؟ ولذلك أنت دعوت الله عز وجل يا رب ارزقني مالا فصرف الله عنك شر عظيم، يا رب ارزقني كذا، فالله تعالى عليم بخلقه وعباده يعلم بأن هذا المال فيما لو إذا وقع في يدك ربما أفسدت فيه أو كان سبب من أسباب دخولك النار، فادخر الله تعالى لك يوم القيامة، ادخر الله تعالى لك أجر هذا الدعاء يوم القيامة. واضح؟ بارك الله فيك. المسألة الأخرى، أهم شيء يا أخي الفاضل أن تحسن الظن بالله. أنت في سؤالك شعرت بأنك أسأت الظن بالله، تقول أدعو الله في شيء يأتي العكس، سبحان الله العظيم، يعني واضح بأن عندك إساءة ظن، نسأل الله، عندك نوع من التشاؤم، عندك نوع من التطير، عندك نوع من يعني الاستفتاح بغير الخير، ما يصلح هذا. أحسن الظن بالله، فالله جل وعلا إذا أحسنت الظن به كان مع عبده سبحانه وتعالى. لهذا أخي الفاضل أنت الآن لما تدعو ويصرف الله عز وجل عنك هذا الدعاء، هو عوضك غير، يعني أحيانا عطاء الله عز وجل يأتي في صورة منع، عطاء الله عز وجل يأتي في صورة بديل من البدائل، يصرفك عن هذا ويعطيك هذا، يكفي أعطاك الله الإسلام والإيمان والطاعة والعبادة، فثق بربك وأحسن الظن به، وتعامل تعامل العبد الذليل بين يدي العزيز الكريم سبحانه وتعالى، وأظهر ذل عبوديتك أمام عز ربوبية الله سبحانه وتعالى. هكذا الإنسان إذا دعا، ولا يجوز لك أن تشرط على الله عز وجل شروطا، أو تقول والله لماذا تأخر الدعاء، إجابة الدعاء لماذا تأخرت، هذه ليست إليك، عليك الدعاء وعلى الله عز وجل الإجابة، والله تعالى بين لنا كيف يجيب دعوة عبده إذا دعاه. الأخت أمة الله من الإمارات تسأل عن حكم لبس الباروكة من شعر غير طبيعي، عبارة عن غطاء الرأس ويعني به شعر إما صناعي أو خيوط في المنزل، خوفا على شعرها من التلف، فهي تريد بها لونا مختلفا أو قصة مختلفة مثلا، ولن تدلس على أحد، علما بأن صبغتها ستعرضها للمواد الكيميائية. أختي أمة الله من الإمارات بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبس الباروكة مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز بشروط، بمعنى أن الجواز للضرورة مثلا أو للحاجة كتساقط الشعر مثلا أو شيء من هذا القبيل، أما إذا كان لم يكن ضرورة أو حاجة فالمرأة ما تلبس الباروكة بارك الله فيك، ما تلبس. يعني في سؤالك أنت تقولي لتثبيت الشعر فقط، وهل الشعر لا يتثبت إلا بالباروكة؟ الناس من قديم الزمان، النساء من قديم الزمان يعرفون كيف يعرفن كيف يتعاملن مع شعر الرأس مثلا، يضعنه ويضعن له أشياء مثلا معينة، فأتركي هذا بارك الله فيك، ولا تدخلين في مثل هذه الأمور التي يمكن أقل أحوال أن تكون هناك شبهة، فالإنسان مطالب أن يبتعد عن الشبهات. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فاتركي هذا بارك الله فيك. أم عبد الله من أمريكا بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة للصلاة في الطيارة مثلا، تقول الشخص راجع إلى بلده يصلي المغرب والعشاء قبل إخلاء الطائرة، يعني تقريبا بعد كم ساعة يبدأ الفجر، أما المسافر من بلده إلى يعني جهة الأردن يتغير عليه الوقت في مثل هذه الحالة، كيف نصلي؟ أختي أم عبد الله من الأردن، عفوا من أمريكا، أم عبد الله من أمريكا، تسألين عن قضية الصلاة بالنسبة للشخص في الطائرة. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة للمسافر تعلمين بأنه يقصر الرباعية ويجمع بين الصلاتين الليليتين وبين الصلاتين النهاريتين، المقصود بالنهاريتين الظهر والعصر، والليليتين المغرب والعشاء، أما الفجر فلا تجمع مع غيرها، فهو يقصر ويجمع. القصر معروف، الجمع أن يؤخر الأولى إلى الثانية في وقت في أول وقتها أو آخر وقتها مثلا، وهذا يسمونه جمع التأخير، وهناك جمع التقديم أن يقدم الثانية إلى الأولى في أول وقتها أو في آخر وقتها، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، أنت إذا أتيت من جهة أمريكا إلى بلدك في يعني الشرق هنا، طبيعي جدا أنك إذا صليت المغرب والعشاء في الطائرة بعد لحظات يدخل عليك وقت صلاة الفجر، لأن الطائرة هي عكس الشمس، فالشمس الآن غربت وهي عكسها، فلذلك أنت تسابقين يعني مسألة الليل حتى يكون وقت الفجر قريب، فإذا طلع عليك الفجر صلي في الطائرة، طلع عليك الفجر صلي في الطائرة. قضية العكس أيضا، إذا ذهبت سيطول النهار عليك، سيطول أو يطول الليل عليك مثلا، لماذا؟ لأنك أنت تسايرين الشمس بهذه الطريقة إذا ذهبت إلى أمريكا مثلا، فتصلين أخت الفاضلة في الوقت إما جمع تقديم وإما جمع تأخير. فصلاة الظهر معروفة إذا انتصف النهار أو يعني تحتاطين قليلا وتصلين، وإذا وصلت هناك ولم تغرب الشمس خلاص هذا يومك، هذا يومك، يمكن هنا في بلدك غربت الشمس في بلدك، أما هناك لم تغرب الشمس، يعني ما زلت في النهار، أنت على ما أنت عليه بارك الله فيك. محمد من اليمن يقول ما حكم قول الرجل لصديقه بعد غياب طويل وسلم عليه فقال عاش من شافك؟ محمد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لقول الرجل للآخر عاش من شافك، أو المرأة للأخرى عاش من شاف من شافك مثلا، ما في بأس يظهر، لأنه هذا من قبيل الدعاء. يعني أسأل الله تعالى أن يطيل العمر على طاعة وعلى خير، هذه كلمات طيبة يعني إذا يعني سمعها الإنسان سر بذلك، وهي تحمل معنى الدعاء عاش من شافك مثلا، ما في بأس. هذه يظهر لي بأنه لا بأس بها، وهي من العبارات والجمل اللي يستخدمها أغلب الناس، ويعني القصد من هذا ظاهر، ليس فيه فيما يظهر أي محذور شرعي. فهو لا يريد يقول الله يعني يقصد بأنه يخالف ما قدره الله أبدا، عاش من شافك، مثل ما يدعو الإنسان للمريض بالشفاء يقول طهور إن شاء الله مثلا، لا بأس طهور إن شاء الله، ونحو هذه العبارات لا حرج في ذلك، والله أعلم. مهدي من فرنسا يقول: هل يجوز للرجل أن يهجر زوجته في الفراش لمدة دقائق أو ساعات ليهدأ ويفكر ولا يقول كلام أرعن؟ يا مهدي من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة للرجل نعم يجوز له أن يهجر امرأته في الفراش يعني ساعات مثلا أو يوم أو يومين أو ثلاثة مثلا، إذا رأى بأن هذا الهجر مفيد ونافع، إذا رأى بأن هذا الهجر مفيد ونافع، وأيضا حتى لا يرتكب شيء من الأمور التي سيندم عليها كما ذكرت أنت في سؤالك. فالله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. لذلك أخي الفاضل، إذا كان بين الرجل وبين امرأته خلاف والمرأة هي المتسببة في هذا، يعظها أولا، والموعظة هي كلام مصحوب بزجر، ولذلك يعبرون عن المواعظ بأن صياط القلوب، فيقول: اتق الله، خاف الله، يعني اعلمي بأنك موقوفة بين يدي الله، لا ترتكبي هذا الخطأ، لا تتجاوزي على زوجك مثلا، اعرفي حقوق الزوج مثلا، هناك حساب هناك عذاب وهناك ثواب، انتبهي، ذكرها: أخشى عليك من غضب الله عز وجل فعظهن. طبعا إذا ما استجابت اهجرهن في المضاجع يعني في الفراش أو في البيت، ما تخرج خارج البيت، والأصل أنك ما تزيد على 3 أيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لكن إذا كانت المرأة مصرة على خطائها، باقية في نشوزها، متعالية مترفعة مؤذية لزوجها، يجوز إلى شهر، بل بعض العلماء قال يجوز إلى 4 أشهر على حكم الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. النبي عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا كاملا، لكن إن شاء الله أنت ما تحتاج إلى هذا، ما دام أنك يظهر بأن المرأة ستعود قريبا، أنت تقول فترة قصيرة، نعم طيب هذا، بارك الله فيك. عبد الله من الإمارات بارك الله فيه يسأل عن حكم أكل لحم الزرافة واللاما، هل هو حلال أم حرام؟ وإذا كان أكلها جائز هل تصح كأضحية أو عقيقة؟ عبد الله من الجزائر، عفوا، عبد الله من الإمارات، عبد الله من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة للزرافة أكلها حلال ولله الحمد والمنة، لأنها ليست يعني من ذوات الأنياب مثلا، لأن المحرم هي ذوات الأنياب وليس هي من المستخبثات، فلذلك يجوز أكل الزرافة، وكذلك يجوز أكل اللاما، يجوز أكل اللاما وهو الحيوان المعروف، فهو ليس من ذوات الأنياب ولا هو من المستخبثات. وأما التضحية بها فلا، لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام، فالأضحية والعقيقة تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الإبل والبقر والغنم هذه بهيمة الأنعام. أما الزرافة فليست من بهيمة الأنعام، ولا اللاما واضح، ولا الغزلان والظباء، هذه ليست من بهيمة الأنعام، ولذلك ما يضحى إلا ببهيمة الأنعام بارك الله فيك. فاروق الحمد من سوريا بارك الله فيه يسأل يقول: بالنسبة للوضوء، يقول: لدي إعاقة جسدية لا أستطيع الحركة، وعليه فإن أتوضأ بقليل من الماء عبارة عن مسح بالماء وليس سيلان في مكان نومي وجلوسي، وأحيانا أتحول إلى التيمم بسبب صعوبة الحركة، هل هذا يعني صحيح؟ فاروق الحمد من سوريا بارك الله فيك. أولا أخي الفاضل أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء وبالعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. واعلم يا أخي الفاضل بأن الابتلاءات هذه من نعم الله عز وجل وهي سنة كونية، وذلك لرفعة الدرجة ولتكفير السيئة ولتعظيم المنزلة عند الله سبحانه وتعالى. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. المسألة الثانية بالنسبة للجوءك إلى التيمم لا يصح إلا في حالتين، الحالة الأولى فقد الماء، والحالة الثانية العجز عن استعمال الماء. فهل أنت عاجز عن استعمال الماء أخي فاروق؟ أنت عاجز يعني تقول أنا ما أستطيع أستعمل الماء؟ إذا قلت ما أستطيع أستعمل الماء بالكلية أنت معذور تلجأ إلى التيمم. إذا قلت لي لا أنا أستطيع استعمال الماء لكن أحيانا أتكاسل أحيانا كذا، أقول لك لا يجوز، لا بد من استعمال الأصل وهو الماء، لأن التراب بدل عند فقد الماء أو العجز عن استعماله. مثلا أنت الآن قادر على استعمال الماء لكن تقول أعاني أحيانا، إذن هذا ما يجعلك يعني تترك استعمال الماء. الأمر الثالث أخي الفاضل بالنسبة للوضوء لا بد من سيلان الماء على العضو، لابد. أما المسح مثلا هذا للرأس فقط، المسح للرأس والمسح على الجوربين أو على الجبيرة مثلا، أما بقية الأعضاء فتغسل، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولذلك الآن لو رأينا شخص مثلا أخذ ماء ومسح هكذا نقول هذا يمسح ولا يغسل، ولا يغسل، لأن المسح غير الغسل. أما الغسل فلا بد من إسالة الماء. وأنت تستطيع يا أخي الفاضل أن الأهل يساعدونك يجيبوا لك قدر أو طشت مثلا على السرير، والحمد لله تتوضأ يعني تقول لك بإبريق أو بشيء وتتوضأ تغسل أعضاء الوضوء التي تغسل وتمسح الذي يمسح، وبهذا الحمد لله تكون مطمئن ومرتاح وحريص على عبادتك وطاعتك. بارك الله فيك يا فاروق. عبد من المغرب يسأل يقول أعاني منذ مدة طويلة من طائر الحمام يسكن بقبو بيت خلف بيتي، وصاحب هذا البيت بالمهجر ولا يعير أي اهتمام لهذا الأمر، وهذا الحمام يضع فضلاته ببهو بيتي وفوق النوافذ والجدران، كما يعني كلما أغلقت فضلات من المنافذ أيضا يكون هناك تسريب للمياه إلى آخر ما ذكر. يسأل يقول يعني سبب لي إزعاج وأذى وأوساخ وفضلات، يعني هل علي شيء لو قتلت هذا الحمام؟ عبد من المغرب بارك الله فيك ورضي الله عنك. أخي الفاضل بالنسبة لهذا الحمام المؤذي يحتمل أحد أمرين، إما أن يكون مملوك لصاحب البيت وإما أن يكون غير مملوك. فإذا كان مملوكا لصاحب البيت يجب عليك أن تراسله، ويجب عليه أن يستجيب لك بحيث أن تستأذنه في يعني طرد هذا الحمام أو قتله أو مثلا يعني فعل أي شيء. فإذا استجاب الحمد لله، إذا لم يستجب يكون لك الحق الكامل في دفعه بما بأسهل ما يندفع به أولا، لأنه صائل عليك ومؤذي، فتدفعه بمثلا التهويش عليه، تدفعه بوضع وسائل معينة مثلا. إذا عجزت ولم يندفع إلا بالقتل جاز لك أن تقتله إذا فعلا سبب لك أذية شديدة. أما إذا كان حماما عاما وما استطعت أيضا أن تصرفه لك أن تقتله، لكن تقتله صيدا أفضل، بمعنى أنك يعني تمد عليه مثلا السلاح، مثلا سلاح الصيد، تقول بسم الله تنوي، وتأخذ هذا الحمام تأكله أو تبيعه، أو تهديه مثلا، أفضل من أنك تقتله ترميه، لأن هذا ممكن يستفاد منه. بارك الله فيك. أم محمد من عمان تقول يعني إذا كنت على وضوء ولبست الجوارب هل يجوز لي أني أغسل البراز لابنتي الصغيرة وعمرها 3 سنوات أم يبطل الوضوء؟ أم محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك. أختي الفاضلة بالنسبة للإنسان المتوضئ سواء كان ذكر أو أنثى، إذا كان متوضئا ولمس نجاسة ما ينتقض وضوءه، يعني الآن شخص مثلا متوضئ ثم وقعت يده على نجاسة أو وقع قدمه على نجاسة مثلا مثل نجاسات الأطفال وكذا، ما ينتقض الوضوء. المطلوب ما هو؟ غسل النجاسة، الإنسان يغسل النجاسة فقط، أما الوضوء باقي ولله الحمد والمن. واضح؟ يبقى المسألة الثانية وهي قضية لمس فرج الطفل، حالة تنظيف، يعني الأم متوضئة ثم نظفت ابنتها أو ابنها الصغير وغسلت النجاسة عنه ولمست فرجه مثلا، هل ينتقض الوضوء أم لا؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه ما ينتقض الوضوء، هذا هو الراجح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بضعة منك، ولذلك هو قطعة، وما يتصور أن هناك شهوة مثلا في هذا السياق وفي هذا المقام، لذلك ما عليك شيء إلا غسل يديك، بارك الله فيك. مريم من عمان أيضا تقول: طلب مني عمي تحديث برنامج في اليوتيوب، وبعد التحديث قام فشغل معازف وأحسست بالذنب بعدها وضيق الصدر، وذهبت لأبحث عنه وقد غادر المنزل، منزل والدي، هل علي ذنب في هذا؟ أختي مريم من سلطنة عمان بارك الله فيك، ليس عليك ذنب في هذا، فهو طلب منك خدمة وأنت تتقنين مثلا هذا الأمر، ورحت وصلحتي لهذا الموقع وهذا الحساب أو هذا المحرك مثلا من محركات البحث مثلا، أي نوع من أنواع الحسابات، وهو طلب منك عمك ثم تفاجأت بأنه استخدمه واستخدام سيء، ليس عليك شيء، وإنما الذنب عليه هو، أنت ليس عليك شيء ولله الحمد والمنة. قيس من تونس بارك الله فيه يسأل يقول: كيف نجمع بين حديث فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وبين الآية الكريمة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالأول يفيد أن البلاء يشتد مع قوة الإيمان، والثاني يفيد أنه يشتد مع كثرة الذنوب والبعد عن الله تعالى. قيس من تونس بارك الله فيك ورضي الله عنك ووفقك الله عز وجل للفقه عنه وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإياك وجميع المسلمين. المسألة الثانية بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من الحديث والآية ليس بينهما تعارض، والتعارض في الشريعة غير موجود في الحقيقة، إنما التعارض يكون في ذهن الإنسان، يسمون التعارض الذهني، يعني هو يشكل عليه هذا الأمر، ويكون الحل بسؤال أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخي الفاضل بارك الله فيك، لابد أن نعلم بأن الابتلاء سنة من سنن الله الكونية القدرية التي جعلها الله عز وجل سنة في عباده وخلقه، قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه سنة في الخلق والعباد، تخف عند إنسان، تتوسط عند إنسان، تكثر عند إنسان، في بعض الناس سبحان الله العظيم الابتلاءات يوميا في حياته، في بعض الناس الابتلاءات متوسطة، وفي بعض الناس الابتلاءات خفيفة، ولله الحكمة البالغة في ذلك، يخلق ما يشاء ربنا ويختار، ما كان للخلق الخيرة سبحانه وعز. المسألة الثانية بالنسبة لما يحصل للإنسان من أذى، هو أحد أمرين: إما أن يكون ابتلاء لرفعة الدرجة، وإما أن يكون ابتلاء لتكفير السيئة. فالابتلاء الذي لرفعة الدرجة ما جرى على الأنبياء والعلماء والصالحين مثلا، هؤلاء مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل. وجاء في حديث آخر: أشد الناس بلاء الأنبياء فالعلماء فالأمثل. واضح؟ إذن هذا ابتلاء لرفعة الدرجة حتى يختبر الله عز وجل هؤلاء هذا الخلق، ويرى صبرهم واحتسابهم وتعلقهم بالله عز وجل وثباتهم أيضا، فلذلك يبتلون. القسم الثاني هو ابتلاء تكفير لسيئات ارتكبها كثير من الناس، يعني أحيانا يسلط الله عز وجل على بعض الناس أشياء، وهي على قسمين أيضا. القسم الأول عقوبة بسبب الذنب، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، وأيضا أن يكون تكفير له في الدنيا قبل يوم القيامة. ولهذا تجتمع جميعها، سواء الابتلاء بالعقوبة على الذنب الذي يراه الإنسان، أو الثانية اللي هي لأجل التكفير، تجتمع كلها في أن الله تعالى يكفر، لأن العقوبات هذه في الدنيا حقيقة مكفرات للخطايا، مثل الحدود كما جاء في السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام الحدود كفارات، كذلك ما يعجل الله عز وجل للعبد من العقوبة العاجلة سواء على ذنب ارتكبه أو أمر لا يعلمه وإنما هي عقوبة، هذا كلها مكفرات بارك الله فيك. ولذلك ليس هناك أي وجه من أوجه التعارض يا قيس من تونس. سارة من ألمانيا بارك الله فيها تسأل تقول: يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدر بالعين، هل معنى هذا يا شيخ أن العين قد تغير قدر الشخص؟ أريدك يا شيخ أن تشرح لي هذا الحديث. سارة من ألمانيا بارك الله فيك ورضي عنك. أخت الفاضلة، لا بد أن نعلم قضية، وهي أن كل شيء يحصل في هذا العالم سواء العالم العلوي أو العالم السفلي، سواء ما نشاهده ونراه أو ما غاب عنا، كله بقدر الله عز وجل، لا يخرج شيء عن قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. والنصوص الواردة في قضية القدر كثيرة كثيرة، والقدر يقوم على أربعة مراتب: العلم والخلق وعفوا العلم والكتابة والمشيئة والخلق، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخلق الله كل شيء فقدره تقدير. ولذلك علم الله أزلي، علم الله عز وجل من أعظم صفاته جل وعلا، فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ثم إن الله تعالى بعلمه السابق كتب مقادير كل شيء في لوح عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام، كتب مقادير كل شيء. ها، لذلك أنت قلت بأن مسألة القدر وتقولين الحديث يموتون بالعين، من قدر الله، من قدر الله، قدر الله جل وعلا بعلمه السابق أن فلان يموت بالعين وأن فلان يموت بحادث وأن فلان يموت بكذا، ولكن هي أسباب توجد في حياة الناس، أسباب توجد في حياة الناس، فهذا لا يخرج عن قدر الله بارك الله فيك يا سارة. أم يقين من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول: تقول بأن زوجها حلف بالطلاق لا يريد يعمل جواز سفر، والآن يريد أن يعمل جواز سفر، ما حكم ذلك؟ هو شخص عصبي وقصده الطلاق، وعفوا قصد لم يقصد الطلاق. أختي أم يقين من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لزوجك حلف بالطلاق أنه ما يريد يعمل يعني جواز سفر ثم الآن احتاج إلى ذلك، أولا مسائل الطلاق يلجأ فيها إلى المحاكم بارك الله فيك، فلا بد لزوجك أن يلجأ إلى القاضي الشرعي أو المفتي عندكم مثلا هناك ويخبره بالواقع. المسألة الثانية، طبعا ما يجوز للإنسان أن يتساهل في قضايا الطلاق وأن يورط نفسه في هذا الأمر، فورط نفسه الآن وكان في سعة وكان في عافية فراح وورط نفسه. لكن أنا أذكر من باب التعليم فقط أن العلماء يقولون بأن الطلاق المعلق اختلفوا فيه، فجمهور العلماء يقولون يقع بمجرد يعني ما حصل المحلوف على تركه يعني أو المحلوف على فعله وحصل الحنث مثلا، قالوا يقع الطلاق ما دام علق الطلاق على هذا. في من العلماء من يذهب ويقول إذا كان قصده الحث أو المنع، يعني هو لا يريد الطلاق أصلا لكن أخرج هذا لأجل أن يحث نفسه على فعل شيء أو يمنع شيء أو يحث أهله على فعل شيء أو يمنعهم، قالوا هذا يخرج على أنه يمين، إلا إذا قصد أن يطلق، إلا إذا قصد أن يطلق. ولذا أخت الفاضل المسألة فيها مخرج، يعني إذا كان هذا حصل عندك أو مع زوجك، فلكن زوجك لابد أن يلجأ إلى دار الإفتاء بارك الله فيك. أم محمد من إيران تقول بأن هي وجارتها أرضعوا أولاد بعض، تقول أنا آخر الأولاد وجارتي كذلك آخر الأولاد، هل أولادنا الكبار يصيرون إخوان للباقين اللي رضعوا مثلا أو اللي ما رضعوا كذلك؟ أختي أم محمد من إيران. أختي الفاضلة، بالنسبة لي الآن أنت تذكرين أنت وجارتك، أنت أرضعت أولاد جارتك وجارتك أرضعت أولادك، زين، أنت أصبحت أم لهذا الولد الذي رضع منك، وأبنائك سواء وأولادك سواء كانوا ذكور أو إناث كلهم إخوان له، وزوجك يكون أب له من الرضاعة، زوجك يكون أب له من الرضاعة. بالنسبة لجارتك الآن أرضعت أحد أولادك، هذا ابن لها وأخ لجميع أولادها، أخ لجميع أولادها سواء الكبار الصغار اللي كانوا يرضعون واللي كانوا ما يرضعون، هؤلاء كلهم أصبحوا إخوان له، وزوجها أب لابنك من الرضاعة، والده من الرضاعة. بالنسبة للأولاد اللي ما رضعوا، يعني مثلا عندك الآن ولد آخر ما رضع، ولد آخر يجوز له أن يتزوج من هذه المرأة جارتك، واضح؟ وكذلك جارتك عندها ولد أو بنت، يجوز أن تزوجونها من غير الولد الذي رضع، فيكون الرضاعة في هذا الولد الذي رضع، واضح؟ بارك الله فيك. أما الأولاد فهذا لا يسري إليهم التحريم، تحريم الرضاعة. ولهذا يقول الفقهاء بعض يقول يجوز للإنسان، يجوز للشاب أن يزوج أخته من أخيه، هذه يلغزونها لغز فقهي، فيقولون هو أن الولد من الرضاعة يزوج أخته النسبية من أخيه من الرضاعة، واضح؟ أو يزوج يزوج أخاه من الرضاعة من الرضاعة لأخته من النسب مثلا، وهذا موجود يعني ويحصل هذا، بارك الله فيك. علي سالم من عمان بارك الله فيه يقول عندنا مصرف إسلامي يشترط على المقترض إذا تأخر في دفع القسط رسوم إضافية 3% من القسط، وهم يقولون بأن هذا إلزامي من البنك المركزي وهذه مخالفة لا يدخل المبلغ في يعني أو لا تدخل في المبلغ الأصلي، 3% تذهب إلى جمعيات خيري. يسأل يقول ما حكم ذلك؟ علي سالم من عمان بارك الله فيك أخوي الفاضل، طبعا بالنسبة للمصارف الإسلامية عندها معاملات، والمعاملات هذه شرعية مثل المرابحة وأحيانا التورق أيضا بالشروط الصحيحة مثلا، واضح؟ هم يقولون بأن الآن لو جاء شخص الآن تعامل معنا وبعنا له مثلا شيء على أن يقسط المبلغ على مثلا سنتين على ثلاثة، وكل شهر يدفع قسط، يقول إذا تأخر في دفع القسط ويعلم هو بأنه ليس هناك حسيب ولا رقيب سيعني يتساهل الناس في هذا، وهذا مضر للمصرف، يقول هذا مضر للمصرف، فماذا فعلوا؟ فعلوا قالوا بأنه يرتب عليه غرامة نسبة 3% أو مثلا مبلغ معين مقطوع مثلا، وهذه الغرامة ما تدخل إلى المصرف وإنما تعزل في حساب يسمونه أحيانا حساب الخيرات أو حساب الأموال المجنبة، ويرسلونها إلى الجمعيات الخيرية يتصدقون فيها. فلا شك بأن هذا الاستقطاع هو من حيث الأصل ربا، لكن من حيث الواقع ما يكون ربا في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذا يكون من باب العقوبة التعزيرية، ويكون أيضا ويتخلص منه. فالذي يظهر لي بأن هذا هو الذي ضبط الناس الآن، وأصبحوا يسددون بطريقة واضحة بعيدة عن المواربة وبعيدة عن التأخر وبعيدة عن ادعاء العسر والإفلاس، هذه كلها انتهت، ولذلك يظهر لي بأن هذا لا حرج فيه. أبو تراب من إيران يسأل يقول قبل وفاة الوالدة أهدتني أرض من قسمتها من التركة ولم تعطي أخواتي لأنهن متزوجات، هل يجوز أني أتملك هذه الأرض؟ يا أبا تراب من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لهبة الوالدين الأب والأم يجب أن تكون بالتساوي، وإن كان بعض العلماء يخص هذا بالأب ويخرجون الأم، لكن النصوص كلها أو جميعها تشير إلى أن العدل في الهبة واجب، سواء كانت الهبة من قبل الأب أو من قبل الأم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا يشمل الأب ويشمل الأم. لهذا يا أخي الفاضل، بالنسبة لهذه الأرض، إذا لم يرضى إخوانك، يعني أنت جمعت خواتك عفوا جمعت خواتك وقلت لهم: يا خواتي، الوالدة وهبتني نصيبها من تركتها، أنتم راضين ولا لا؟ إذا قالوا راضين الحمد لله، وإذا قالوا لا غير راضين، ترجع هذا في تركة الوالدة وتتقاسم أنت وإخوانك هذا المبلغ. أبو القيم من هولندا بارك الله فيه يسأل، يقول: هناك من يتعامل بالعملات الرقمية، هل يعتبر آثم؟ لأن بعض أصدقاء يتعاملون، فما أدري، إلى آخر ما ذكر. يا أبو القيم من هولندا، أخي الفاضل، بالنسبة للعملات الرقمية هذه حقيقة يعني مسألة خلافية بين العلماء المعاصرين. منهم من يبيح مطلقا، يقول هذا من جملة البيع والله تعالى أحل البيع، ومنهم من يمنع مطلقا، ومنهم من يفصل. وهذا الذي أنا أميل إليه، التفصيل، بمعنى إذا كان والله العملات الرقمية هذه الدولة اللي أنت فيها أقرتها ولها أصل في البنك المركزي مثلا اللي عندهم، أو الدولة تعاملت بها على أن عملة رسمية، ما المانع؟ هذا جائز الحمد لله. لأن أحيانا الآن لما يدخل شخص في عملية مثلا هذه العملات الرقمية ثم يخسر، من هو قبيلك الآن اللي تحاسبه؟ تعرفه؟ أنا أسأل، هل تعرفه مثلا؟ هل هناك شخص أو شخصية اعتبارية أو شخص يعني آدمي تقول أنا أحاسب هذا الشخص في المحكمة؟ ما أحد يقبل منك هذا. متى؟ إذا كانت الدولة ما تعترف بالعملات الرقمية مثلا. فلذلك التفصيل مهم. فإذا كانت الدولة تبنت العملات الرقمية، أو كانت أو كان البنك المركزي جعل لها أصل يرجع إليه، ما في بأس في ذلك. أما إذا كان غير ذلك فأنا لا أنصح بهذا. أم خالد من ليبيا تقول: تركت الصيام 14 سنة جهلا مني، والآن عندي مشاكل صحية تمنعني من الصيام، وأنا نادمة على تركي الصيام، ماذا علي؟ أختي أم خالد من ليبيا بارك الله فيك، تقولين بأنك تركتي الصيام مدة 14 سنة جهلا منك. طيب، أنت ماذا تقصدين بترك الصيام؟ هل أنت تركت صيام شهر رمضان كاملا، يعني 14 سنة أنت ما تصومين رمضان، أم أنك تقصدين بأنك تكون عليك العادة الشهرية فتفطرين ولا تقضين؟ ها، من أي النوعين؟ عموما أخت الفاضلة، ذمتك مشغولة بالصيام، ذمتك مشغولة بصيام شهر رمضان، سواء تركتي بالكلية أو تركتي قضاء الأيام التي عليك. أنت تقولين الآن عندك مشاكل صحية، أولا أنا أنصحك وأوصيك بتقوى الله عز وجل وبالتوبة إلى الله، التوبة النصوح إلى الله عز وجل بترك الذنب والإقلاع عنه، الندم على فعله وأنت ندمانة، والعزم الأكيد على عدم العودة إليه مع إخلاص النية صلاح الطوية لله عز وجل. يبقى قضية القضاء، يجب عليك أن تقضي. عندك مشاكل صحية، هل يمكن في أيام الشتاء الجو بارد والنهار قصير تصومين؟ إذا قلت نعم صومي، لأنه ما يلزمك التتابع، يعني لو خصصت يومين من كل أسبوع تفرغين ذمتك وتبرئينها مما اشتغلت به من حق الله سبحانه وتعالى. فلذلك أختي الفاضل، انتبهي لهذا واحرصي. إذا والله أنت وصلت إلى مرحلة تقولين أعجز عن الصيام مطلقا، ما عندي قدرة، تنتقلين إلى الإطعام. أمة الله من اليمن تقول: لو قرأنا سورة البقرة في البيت مثلا، والبيت أدوار عندنا، ضروري كل دور نقرأ فيه مثلا، إلى آخر ما ذكرت. يا أمة الله من اليمن بارك الله فيك، يعني إذا كان البيت يسكنه عائلة واحدة وهو أدوار مثلا، يكفي القراءة في أحد أجزاء البيت، يكفي الحمد لله، ما دام من البيت للأسرة كامل. أما إذا كان البيت شقق، كل شقة مستقلة عن الأخرى، يسكن فيها مثلا الإخوة والأخوات، نعم، في كل شقة تقرأ سورة البقرة، لأنه هذا بيت مستقل، بارك الله فيك. بشير من ليبيا يسأل يقول، يعني جزاه الله خير، هو يقول أنا مدمن مشاهدة البرنامج عليه إلى آخر ما ذكر. يقول نذرت أني أذبح ذبيحة عندما ينزل المرتب أول راتب أو أول راتب ينزل، ونسيت تفاصيل ذلك النذر مع مرور السنوات وإلى حد الآن ما نزل مرتبي. بشير من ليبيا بارك الله فيك تقول بأنك نذرت أن تذبح ذبيحة عندما ينزل أول مرتب أو ينزل المرتب، تقول إلى الآن من سنوات ما نزل الراتب، يظهر عندك في مشاكل أو شيء، ما عليك شيء حتى ينزل الراتب، فإذا نزل الراتب يجب عليك أن توفي بنذرك وتذبح ذبيحة سالمة مثل مواصفات الأضحية، تذبحها بارك الله فيك، ولا تتأخر، مع توصيتي لك بعدم النذر مستقبلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، تترك النذر مطلقا بارك الله فيك. عبد السلام أيضا من ليبيا يقول، يعني هل يجوز الدعاء بين الخطبتين في صلاة الجمعة؟ عبد السلام من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لما بين الخطبتين لا بأس للإنسان أن يدعو وأن مثلا أن يستغفر مثلا، لا بأس، لأن هذا، لكن أهم شيء لا يجهر بهذا وإنما يسر في نفسه، يسر في نفسه، فمثلا يدعو الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، لأن هذا الوقت ومظنة إجابة الدعاء دعاء الساعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه، يصلي يعني يدعو، وجاء في لفظ فهي عند جلوس الإمام على المنبر، يعني من بداية الخطبة إلى نهاية الصلاة، قالوا هذا وقت كله فيه هذا الساعة، هذه الساعة اللي هي لحظات وليست الساعة 60 دقيقة، لا، إنما ساعة وقت لكنه لحظات، وقد يكون هذا يحصل بين الخطبتين، لكن ما تجهر بهذا، ما تجهر، وإنما تدعو بسرك أو تهمس مثلا وتدعو الله عز وجل من دون جهر بارك الله فيك. أم رقية من الجزائر تقول فتحت حساب مصرفي للتوفير من دون فوائد، ثم بعد مرور عام تبين بأن هناك فوائد، قررت غلق الحساب، لكن البنك تقصد المصرف اشترط أخذ الفوائد لغلق الحساب، ما العمل؟ أختي أم رقية من الجزائر بارك الله فيك تقولين بأنك يعني فتحت حساب مصرفي للتوفير وأنت طلبت منهم أن يكون من دون فوائد، بعد ذلك تبين لك بأن هذه فوائد، تسألين تقولين ما العمل؟ أختي الفاضلة، إذا كان المصرف إسلامي فإن هذه الفوائد هذه أرباح لمنتجات يعني أخذوا عليها فتوى شرعية في الغالب، دول العالم الإسلامي وغير الإسلامي أيضا في مصارف كثيرة في غير الدول الإسلامية يعتمدون مسألة يعني الفتوى الشرعية، المنتجات تكون يعني من خلال بعد ما يصدر قرار أو فتوى شرعية، فلذلك إذا كان مصرف إسلامي ما عليك شيء، إذا كان مصرف تجاري وقالوا لك لازم تأخذين الفوائد خذيها وتخلصي منها، تصدقي منها بغير نية الصدق من باب التخلص، خذيها لأن سيجبرونك، خذيها وتصدقي بها يا أم رقية بارك الله فيك. عبير من مصر بارك الله فيها تقول توفيت أم وتركت بعض المال نقدي مع ابنتها، كانت تنفق منه علاج على علاج والدتها، بعد الوفاة تتصدق منه على روح والدتها، هل يجب أن تستأذن بقية الأبناء وتريد أن تنفق منه في أكثر من جهة مع وجود من يحتاج المال من الإخوان ولم يتوزع بعد وفاة الوالد؟ أختي عبير من مصر بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت أخطأت خطأ كبيرا حينما تصرفت بمال والدتها بمثل هذه الصورة، لا يحل لها ولا يحق لها إلا بعد أن تستأذن جميع الورثة، ولذلك هي ضامنة لهذا المبلغ الذي تصدقت به عن أمها لبقية إخوانه، إلا أن يرضوا يقولون لها خلاص احنا سامحناك مثلا، فما دام أن الأم توفيت كل ما تركته إنما هو شركة للجميع يشتركون فيه الجميع، هذا ملك للجميع لا يختص ب يعني وارث دون وارث. وأيضا لا يحل لمن هو قد ولي على مال هذا الميت أن يتصرف فيه من عند نفسه تصدقا أو تبرعا أو شيء إلا أن يستأذن الورثة. عموما الآن تقسم التركة وتقوم هذه الأخت تخبر أخوانها بأن حصل كذا وكذا، تسمحوا لي راضين ولا لا؟ إذا قال راضين الحمد لله، إذا قالوا لا يجب عليه أن تضمن هذا المبلغ وتضيف إلى التركة وتبدأ بالقسمة وتكون صدقة لها اللي تصدقت فيه عن والدتها، انقلب إليها بارك الله فيك وفيهم. عبد الله من الكويت بارك الله فيه، طبعا عبد الله سؤاله طويل جدا، يقول بأن سجل في برنامج الدكتوراه وبعد مدة قصيرة شهرين حصل لحادث كبير سبب له انزلاق وغضروفي في الرقبة وجعل الشبه عاجز عن الكتابة. يقول الوزارة حددت لي مدة معينة ونظامهم في الابتعاث أن يخصموا من راتبي قريب النصف، لي أسرة كبيرة ونفقات كثيرة والدراسة على حسابي الخاص. وقتها كنت محتار ماذا أفعل، لأني كنت أذهب للمستشفى العلاج الطبيعي يومين في الأسبوع لمدة سنة وأعاني رجفة في يدي بسبب الحادث والألم، ومهدد بإنهاء عملي والتحقيق معي إذا لم أنهي دراستي خلال المدة المعينة. استأجرت شخص يكتب لي مع أنني كنت أشترطت عليه التوجيه للكتابة وأقول له أريد توجهني ولا تكتب لي، ورفض. ولم أجد مساعدة أحد في هذا الظرف غير أنني كنت أزود هذا الباحث ببعض المراجع وأقرأ ما يكتبه، فاهم ما يكتب، وأسافر الجامعة وأختبر. ويقول ناقشت الحمد لله رسالة العلمية ونجحت وأخذت علاوة مالية، هل العلاوة حلال إلى آخر ما ذكر. يا أخي عبد الله من الكويت بارك الله فيك، طبعا رسالتك طويلة وقصتك أيضا طويلة، يعني أولا الحمد لله على سلامتك ولتعلم بأن ما أصابك إنما هو بقدر الله عز وجل، والله عز وجل بيده الأمر سبحانه وتعالى، وأيضا هذا ابتلاء، والله عز وجل يبتلي من يشاء من عباده، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فالحمد لله على سلامتك. الأمر الثاني ظهر لي فيما ظهر لي من سؤالك الطويل هذا واللي فيه تفاصيل أنه ما عليك شيء ولله الحمد، كونك استأجرت شخص لأنك أنت غير قادر على الكتابة وغير قادر على الأشياء الأخرى ومضطر أن تنهي برنامجك حتى لا تحاسبك الوزارة، استعنت بشخص يكتب عنك، ما في حرج ولله الحمد والمنة. حتى لو هو قام مثلا فأرشدك إلى كتب، أرشدك إلى معلومة، قرأ لك معلومة، لأنك أنت العاجز في هذا، أنت في هذه الحالة عاجز، يعني ما تملك القدرة على الحركة وكذا، هذا كله لا حرج فيه ولله الحمد والمنة. نبيل من اليمن يقول عندما أنام وأقرأ أذكار النوم ثم أستيقظ بعد ذلك أقوم من الليل، هل أقرأها مرة ثانية؟ نبيل من اليمن بارك الله فيك، الجواب لا، الجواب لا. بالنسبة لك إذا أنت يعني قرأت أذكار النوم ثم نمت وأثناء يعني النوم بعد فترة قمت لتقضي حاجة أو لشيء ورجعت، ما في حاجة أنك تعيد أذكار النوم، لكن أرشدك إلى دعاء تقوله عندما تتعار من الليل، يعني أنت نايم في الليل مثلا وفجأة قمت سواء لسبب أو لغير سبب، تقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحان الله وبحمد، سبحان الله والحمد لله، ولا والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تدعو الله عز وجل، فإن الله تعالى يستجيب دعائك إذا قلت هذا الذكر العظيم. الأخت أمة الله من الإمارات تقول: تقدم شاب لخطبة ابنتي وهو خلوق ويعني ابن ناس وعنده وظيفة محترمة وناجح في حياته وأكبر من بنتي ب 11 سنة، وبعد السؤال تبين أن له من أصدقائه المتعاطي ومن يمشي في الحرام وغير ذلك، وهذه الأمور عندنا تعتبر خط أحمر ولا يمكن أن نقبل بها، حيث أننا ولله الحمد أسرة ملتزمة وبنتنا ملتزمة. الشاب يقول أنه تاب ويريد أن يستقر ويتزوج ويكون أسرة، وكذلك أسرته يشجعون على ذلك، فما رأيكم في مثل هذا الأمر؟ إلى آخر ما ذكرت أختي الفاضل أمة الله من الإمارات. بالنسبة لما ذكرت، إذا كان الشاب كان له أصدقاء سوء ممن يتعاطى ممن كذا وكذا، ثم تركهم وهجرهم وقاطعهم وتاب إلى الله وأصبح يعيش أجواء صحية ومناخات إيمانية وحريص على أن يكمل دينه بعيد عن مثل هذه الأشياء، ما المانع؟ الحمد لله، ما دام أنه ابن ناس مثل ما ذكرتي وخلوق وشيء طيب، هذا مكسب يا أخت الفاضل. أما إذا قلتي لي لا، هو ما زال مقيم على صحبة هؤلاء، صاحب هؤلاء المدمنين المتعاطين اللي عندهم يمشون في طرق الحرام، لا لا احذري حتى لو جاءكم بمظهر المتدين، لأن الصاحب إذا أردت أن تعرف الشخص اسألي عن من يصاحب. أحيانا يأتي شخص يعني بصورة معينة والواقع أنه يخفي نفس سيئة وخبيثة، ومن ذلك اللي مقيم على أصدقاء سيئين أبدا، الطباع سراقة والصاحب ساحب والمرء على دين خليله. ما يمكن لإنسان فعلا يعني يصدق أن يقال بأنه صالح ومتدين ومستقيم، ما يمكن أبدا أن يقال عن هذا الشخص بهذه الأوصاف وهو صاحب الأشرار أبدا، ما يجتمعان. فلذلك أخت الفاضل، إذا كان من النوع الثاني لا، تريثوا وانتظروا ولا تستعجلون، لأن كثير من البنات ظلمنا من قبل آبائهن بسبب الاستعجال لما وافقوا على الزواج من شخص وللأسف ما تحققوا من حاله ولا سألوا عن سيرته ولا نظروا في مسيرته، ثم بعد ذلك حصلت الطامة ووقعت الواقعة وأصبحت البنت تعيش أزمة مع هذا الزوج الذي جاء في وقت الزواج يعني يستعرض فارس أحلام وهو الكريم وهو الطيب، ها، وتفاجأوا بعد ذلك. فلذلك تمهلوا. لماذا جاءت الشريعة بالولي؟ الولي هو المسؤول الأول بالسؤال عن هذا الزوج. الولي اللي هو أبو الفتاة هو المسؤول، يتريث ويتأنى وينتظر ويعطي نفسه مساحة ووقت ومسافة يتحرك من خلاله بالسؤال عن هذا المتقدم حتى لا يظلم ابنته. فلذلك أختي الفاضلة انتظروا إذا كان من النوع الثاني، أما من النوع الأول الذي جعل بينه وبين أصدقائه سدا وتركهم ويعني هجرهم، هذا لا شك بأنه يزوج، الحمد لله، بارك الله في الجميع. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهى، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.